العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبدو أن قرأنا المقلوب كاملا
قليلا.
نعم أكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى: فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم. فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
نعم، تقدم الكلام على المقلوب، وأتينا على حده من حيث اللغة، وتكلمنا أيضا على تعلقه، أنه يتعلق بالشذوذ وكذلك بالنكارة، وهو من مباحث العلة. وقلنا أن القلب على نوعين: قلب في الإسناد وقلب في المتن. وتكلمت على قلب المتن الإسناد من أنه تغيير للإسناد إما بأكمله أو ببعضه على سبيل الوهم أو الغلط أو القصد. ثم تكلمت أيضا عن حكم من غلط في الرواية من حيث الوهم والغلط، لا من حيث القصد، لا من حيث القصد، أليس كذلك؟ عند هذا توقفنا. نعم. فمن أمثلة المقلوب في باب الإسناد كحديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، فجاء بعض الرواة فجعلوه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا الصحيح فيه أنه من رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فأبدلوا مكان عبد الله بن دينار بأن جعلوا من نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا قلب، وهو إبدال راو مكان راو، إبدال راو مكان راو آخر. والمخرج في الصحيحين هو ما كان من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هذا مثال للقلب أو لإبدال راو مكان راو آخر. وهذا وقع كما قلت على سبيل الخطأ لا القصد والتعمد. وهناك أيضا القلب للراوي عن سبيل القصد أو على سبيل القصد والتعمد، ويتعمد سرقة إسناد فيركبه على متن آخر، وسيأتي الكلام عليه. وأيضا من أوجه القلب أن يكون الحديث مشتهرا بإسناد معين، أن يكون الحديث مشتهرا بإسناد معين فيرويه أحد الرواة بإسناد آخر لا يتفق مع الإسناد الأول. الحديث مشتهر بإسناد معين فيأتي أحد الرواة فيروي هذا الحديث بإسناد آخر لا يتفق مع الإسناد الأول على سبيل أنه قد خلط في الإسناد أو في الإسنادين فركب هذا على ذاك، وهذا التركيب كما قلت قبل قليل على سبيل الخطأ، ركبه على سبيل ماذا؟ الخطأ والغلط. والإسناد الأول يكون قد رويت به عدة أحاديث، عدة أحاديث، فظن أن هذا الإسناد أو هذا الحديث يدخل في تلك أو في جملة تلك الأحاديث، عليكم السلام، يدخل في جملة تلك الأحاديث. هذا الراوي سبب غلطه كما قلنا أنه الإسناد الأول يكون قد رويت به عدة أحاديث، فجاء وظن هذا الحديث المعين الذي ركب عليه الإسناد الأول على الحديث الثاني ظنه من جملة ما إيش؟ ما يروى بذلك الإسناد، وليس كذلك. هذا الحديث بعينه لم يروى بذاك الإسناد، إنما له إسناد آخر، فجاء بهذا فوضعه محل هذا، وهذا من الغلط، وهذا من ماذا؟ من الغلط. ويمثلون لهذا بحديث من رواية يحيى بن أبي كثير اليمامي عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. غلط في إسناده جرير بن حازم رحمه الله فقال عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس، فجعله من حديث من؟ من حديث أنس، وهو من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهما جميعا. وإن كان حديث ثابت عن ابن أسلم عن أنس رويت به أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث بعينه لم يروى من طريق من؟ من طريق أنس، أو من طريق ثابت عن أنس. ولذلك الحفاظ اتفقوا على 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 توهيم جرير في هذا الحديث، في هذا الإسناد، منهم الحافظ البخاري رحمه الله، وكذلك الترمذي، وكذلك أبو داود والدارقطني وغيرهم من الحفاظ غلطوا في هذا من؟ جرير بن حازم، وقالوا بأنه قد قلب الإسناد، قد قلب الإسناد. هذا هو القلب، هذا نوع من أنواع أو وجه من أوجه القلب. نعم. وكذلك ربما يقع الغلط أو القلب بسبب تشابه المتون، بسبب تشابه المتون، فتشتبه المتون على الراوي فيقلب إسناد حديث مكان حديث، وقد يكون الاشتباه سببه أيضا كما قلنا تشابه المتون، أو أن الراوي الذي روي عنه الحديث الأول والثاني قد اشترك في الإسنادين فسبب هذا عند الراوي غلطا فروى الحديث الثاني بالإسناد الأول، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. وهذا يمثلون له بحديث رواه محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي رحمه الله، عامر بن شراحيل الأوزاعي، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على شاة ميتة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من هذه على أهلها. هذا الحديث محمد بن مصعب قد قلب إسناده، والحديث جاء من رواية الأوزاعي عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة ملقات. إلى هنا الاشتراك، المتن إلى هنا قد اشترك، ولكن قال ماذا على أهلها لو أن يعني لو دبغوا إهابها فانتفعوا به، فأدخل بدل هذا اللفظ أبدله بلفظ آخر وهو لزوال الدنيا أهول عند الله من هذه على أهلها. والسبب أنه قد اختلط عليه المتن بالمتن أو تداخل متن في متن، ووهمه وهب ابن مصعب في هذا الإمام أحمد رحمه الله وأبو حاتم وأبو زرعة وغير واحد من الحفاظ ومنهم الدارقطني رحمة الله عليه. فهذا متن مقلوب، لكن القلب لم يكن في كل المتن إنما في بعضه، وكذلك الإسناد مقلوب ولم يكن في كله وإنما هو في بعضه. قال هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. ينط بمعنى يذهب، يذهب الحديث أو الإسناد من إسناد إلى آخر، يعني يخرج عن سيره الجاد والصحيح الذي يجب أن يروى عليه، فينط بمعنى يخرج ويذهب إلى متن آخر وإسناد آخر فيركب ذلك المتن أو ذلك الإسناد، هذا المراد بقوله ينط. أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مر بن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد، بمعنى هنا القلب من باب التقديم والتأخير، من باب التقديم والتأخير في اسم الراوي، يقدم ويؤخر في اسم ماذا؟ الراوي. الصحيح أن يكون اسمه ماذا؟ أن يكون اسمه كعب ابن مرة فيبدله بمرة ابن كعب أو بسنان ابن سعد فيقول سعد ابن سنان، فهذا ضرب من ضروب القلب، من ضروب القلب هو تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير، تقديم ما حقه التأخير في باب الأسماء، في باب الأسماء. قال فمن فعل ذلك خطأ فقريب، هكذا عندكم أظن في النسخ، جاء في المخطوط للموقظة في هذه العبارة فمن يعد ذلك خطأ فقريب، فبدل فمن فعل يعد أو يعد ذلك خطأ فقريب أو يعد ذلك خطأ فقريب، وهذا هو الصحيح. نعم أيها فمن يعد ذلك خطأ فقريب، قريب 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 سيأتي شرحه الآن، فقريب. هذه اللفظة مغيرة أو هذه العبارة قد غيرت في النسخ عندكم أو في للمحقق أو للمحققين، طبعا هذه النسخة التي بين يدي عمرو عبد المنعم، والنسخة التي عندكم هي منقولة أظنها من نسخة أبي غدة، وكذلك النسخة التي طبعها سليم أيضا هي منسوخة عن نسخة أبي غدة، فتوالوا جميعا على الغلط لأنهم أخذوا من مصدر واحد وهو أبو غدة في شرحه أو في تحقيقه للكتاب، مع أنه أثبت أنه في نسخ أو في نسختين من الكتاب فمن يعد ذلك خطأ فقريب، أثبته وكذلك ثم غيره، ولا ينبغي له أن يغير وما كان يجوز له أن يغير لأن المعنى صحيح، لأن المعنى صحيح. والصواب كما قلت أنه ما ورد في النسختين، ومعنى ذلك معنى الكلام بناء على فمن فعل ذلك خطأ فقريب، حتى العبارة غير مستقيمة، ما معنى قريب؟ من فعل ذلك خطأ فقريب ليس بقريب، هو خطأ، أقول هو خطأ، ولكن يعني ينظر في حاله فلا يسقط ولا تسقط عدالته كمن فعل ذلك عمدا وقصدا لا على سبيل ماذا؟ الامتحان والاختبار، لا على سبيل الامتحان والاختبار. فقوله فمن يعد ذلك خطأ، أي من يعد ذلك الفعل منه، وهذا مقدر، هذه عبارة مقدرة، فمن يعد ذلك الفعل منه خطأ فقريب. الراوي الذي قد وقع منه القلب غير متهم على سبيل الخطأ، هو غير متهم بماذا؟ بسرقة الحديث، ولا هو متهم بالكذب، ولا هو متعمد له. فإننا نعد ذلك منه على سبيل الخطأ في الرواية، نعد ذلك منه على سبيل الخطأ في ماذا؟ في الرواية، ولا يعد ذلك منه تعمدا للخطأ، لا يعد ذلك منه تعمدا للخطأ. هذا معنى قوله فمن يعد ذلك منه، هذا معنى قوله فمن يعد ذلك منه، أو يعد ذلك منه، يعد العاد أو يعد ذلك الفعل منه. قريب بمعنى يسير، قريب بمعنى يسير، أي أن هذا الفعل الذي قد وقع منه على سبيل الغلط والخطأ لا يقدح في عدالته ولا في ضبطه إلا إذا كان على سبيل الكثرة فيقدح في الضبط، وما كان على سبيل التعمد فيقدح في باب إيش؟ العدالة، فيقدح في العدالة. فهذا المعنى، وما كان لهم أن يغيروا. قال ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. من تعمد ذلك، ماذا يقصد الضمير يرجع في ذلك؟ يرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى القلب، سواء قلب الإسناد أو قلب المتن. من تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. نحن تكلمنا على المتعمد، ماذا قلنا عنه؟ من يذكر؟ نعم، أيوة، بحيث أن يصحح الغلط قبل انتهاء المجلس ومفارقته، وأيضا من كان يفعله، نعم، لكن ماذا يكون الثاني، القسم الثاني؟ المتعمد ليس على سبيل الامتحان ولا على سبيل الاختبار، وإنما هو تعمد وقصد وأراد ماذا؟ القلب، والعياذ بالله. هذا الذي يصدق عليه هذا الوصف، وهو سارق الحديث، سارق الحديث. سرقة الحديث الطعن فيها متجه إلى أي أنواع الطعن؟ الطعن في العدالة أم الطعن في الضبط؟ الطعن في العدالة. هل يتسمح في باب الطعن في العدالة؟ لا يتسمح، لا يتسمح في باب الطعن في العدالة، انتبه. ولو كان حافظ الدنيا لكنه مطعون في عدالته فإنه لا يقبل حديث من قبيل المتروك، كما هو الحال في سليمان الشاذكوني إن كنتم تذكرون، مثلنا لهذا كثيرا لبعض الحفاظ الذين هم من أهل الحفظ والحفظ في الحفظ، بل قال الإمام أحمد أن أحفظنا كان الشاذكوني، هو أوسع في الحفظ من الإمام أحمد، ولكنه مع هذا مطرح الحديث متروك الحديث، لا يقبل حديثه. لماذا؟ للطعن في عدالته، للطعن في عدالته. فالمقصد أن الطعن في العدالة لا يتسمح فيه، بخلاف ماذا؟ الضبط، فينظر في حال القدح في باب الضبط، إن كان يسيرا يمشى، وإن كان شديدا لا يمشى إلى آخره كما على ما تقدم بيانه. قال ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه أي لم يسمعه فيدعي سماعه من ذلك الرجل ويدعي أنه سمعه من ذلك الرجل. وهذا يمثلون له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يغتسل فيه. هذا الحديث معروف من رواية يعقوب الدوري عن ابن علية عن يحيى ابن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. هكذا الحديث هذا معروف بهذا الإسناد، سرقه رجل يسمى علي ابن عبيدة فرواه عن ابن علية وساق الإسناد على ما رواه من؟ على ما رواه يعقوب، على ما رواه يعقوب، فسرقه من يعقوب وجعله من ماذا؟ من حديثه أو من روايته. واسمه علي بن عبيدة وساق الإسناد إلى آخره إلى منتهى فرواه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم. فهذا سرق حديثا هو لم يسمعه، لم يسمعه من ابن علية وإنما جعله من حديثه فساقه بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يعد ماذا؟ من سارق الحديث، ويوصف بأنه سارق الحديث، وحديثه مطرح لا يجوز الاحتجاج به، لا يقوي ولا يتقوى. نعم، هذا إذا قال الراوي حدثنا أو سمعت أو نحوها من العبارات الدالة على السماع، هنا يكون الوصف بماذا؟ بالسرقة. لكن لو قال هذا مثلا علي بن عبيدة عن ابن علية أتى بلفظ لا يدل على السماع الصريح، وهنا لا يعتبر سارق، لا يعتبر بأنه سارق، وإنما أتى بلفظ يوهم ماذا؟ السماع ولم يسمع. لكن لو قال سمعت أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني فإن هذه تدل على ماذا؟ على السرقة، تدل على السرقة لأنه لم يحدث ولم يخبر إلى آخره. قال وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم والعياذ بالله. قال وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده، يعني عنده حديث ضعيف ثم جاء إلى إسناد آخر ضعيف، الإسناد الموجود عنده الحديث أصلا لم يثبت، يعني حديث ماذا؟ سنده ضعيف أيضا، فجاء إلى إسناد آخر فأتى بهذا الإسناد الآخر جعله لهذا المتن الضعيف، جعله لهذا المتن الضعيف وركب إسناد حديث لحديث لم يثبت، أليس كذلك؟ فهو يقول السخاوي الذهبي رحمه الله فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه، يعني ضعيف، ولكنه جاء فركب عليه إسنادا ماذا؟ صحيحا، حديث ضعيف جاء فركب عليه متن ضعيف، حديث ضعيف جاء فركب عليه إسناد صحيح، هذا الذي يريد. الأول الذي هو المتن الضعيف بالإسناد الضعيف يقول الذهبي رحمه الله أخف جرما من الحديث الضعيف الذي قد ركب عليه مثلا ماذا؟ أو إسنادا صحيحا. لما هو أخف؟ ها؟
لم يتغير ضعيف ما ضعيف
لا لما هو أخف؟ أيوة، لأنه يقول مداره على الضعف هذا أو ذاك. أما الثاني لماذا أشد جرما؟ أو الثاني يكون أشد؟ لا، يترتب على الصحة أن يعمل الناس ويعتقدون، وليس الأمر نعم وليس الأمر كذلك. هذا الأمر من حيث التنظير نعم، أما من حيث التطبيق فكلاهما شديد وكلاهما ضار وكلاهما لا يجوز. لا يجوز أن تكذب بهذا أو بذاك، لو كان المتن ضعيفا والإسناد الآخر ضعيف، ولو كان المتن ضعيفا والإسناد ماذا صحيح، فلا يجوز على كلتا الحالتين، لا يجوز ماذا هذا الفعل، وكلاهما جرم شنيع. لكن من حيث كما قلت التنظير نعم هو أشد لما يترتب عليه، لما يترتب عليه، لما يترتب، فالمفارقة من هذا الوجه، المفارقة من هذا الوجه. ثم قال فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. وهذا يشير بذلك إلى الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا الحديث. وأقول أن الأمر كذلك محرم حتى في غير باب الحلال والحرام، كذلك في باب الفضائل والرغائب وغير ذلك، فإن التحريم يعم، فإن التحريم يعم. ولا شك أن باب الحرام أشد وأنكى لما يترتب عليه من ماذا؟ من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ولا يعني أن الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله يجوز الفعل في غيره، في غير الحلال والحرام، يعني في الفضائل وغيرها، لا، إذ أن قوله رحمه الله فهو أعظم، أفعل التفضيل هذه تدل على أن ذاك الفعل عظيم وهذا أعظم، فكلاهما عنده محرم، كلاهما عنده محرم وعظيم وجرم كبير. قال وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهو كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من الكذب على الشيوخ. عندنا حديث له إسناد فتأتي فتركب وتكذب والعياذ بالله، فتنسب الحديث وتسند الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، هذا كذب على رسول الله، قد امتد ذلك منك إلى آخر الإسناد. لكن لو جاء رجل فكذب فيروي مثلا الموقظة يقول هذا عندي فيها إسناد مثلا، هذا كتاب أو من الكتب، أو يأتي إلى جزء المسلسلوين مثلا من أجزاء الحديثية فيقول أخذها مسندة عن شيخ فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، فهو يكذب فينسب هذه الكتب والأجزاء إليه ويدعي ماذا سمعها وهو لم يسمعها، فهي أخف من الكذب المباشر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذاك الأول أراد أن يكذب حتى ينسب الحديث إليه، أما هذا كذب ولكن أراد أن ينسب الكتاب إليه. واضح وجه الفرق؟ ذاك كذب فأراد نسبة الحديث إليه، وهذا كذب وأراد نسبة الكتاب أو الجزء إليه، فهو من الكذب على الشيوخ لا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا عظيم، هذا محرم وأمر عظيم، لأنه قد يتمارى أو يتمادى به الأمر فينسى فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح من تعاناه هو كذلك، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، نسأل الله الستر والعفو. لأنه كما يقال يا إخوتا حبل الكذب قصير، لا بد أن يتبين. والحفاظ الذين قد ادخرهم الله لحفظ السنة وبيان ما صح منها مما لم يصح والكذب من الصحيح هم موجودون في كل عصر ومصر بفضل الله جل وعلا، فإنهم يميزون ذلك ويبينون الصحيح من عدمه. أيضا من الأنواع أو من الأقسام، نحن تكلمنا عن قلب الإسناد وما يتعلق به أيضا وضربنا أمثلة له. أيضا من أنواع القلب، القلب كما قلنا في المتن، القلب في المتن بأن يغير متن الحديث إما بأكمله أو ببعضه، أن يغير متن الحديث إما بأكمله أو ببعضه أو بجملة منه، فهذا التبديل أو هذه المغايرة، هذا التبديل وهذه المغايرة قد تخصص عاما أو تقيد مطلقا أو تعمم خاصا أو تطلق مقيدا أو نحو ذلك. عندما يغير، أقول عندما يغير في المتن إما بأكمله أو بجملة فيه، فقد تكون هذه الجملة التي غيرها فأبدلها قد تكون هذه الجملة المبدلة تخصص عاما أو تقيد مطلقا أو على العكس تعمم مخصصا أو تقيد ماذا أو تطلق مقيدا. فمن هنا جاء الحظر، فمن هنا جاء الحظر. ومن ذلك يمثلون له بحديث، حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقلبه بعضهم فقال المتن إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجاء بعض فقلب قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فصار قلب في المتن. ومن أمثلة القلب في المتن أيضا ما تقدم لكم من حديث محمد بن مصعب في حديث الشاة الميتة، في الشاة الميتة. نعم، هذا ما يتعلق بالقلب. والقلب كما قلنا إما يصدر على سبيل الغلط والوهم فينظر، إن كان على وجه الندرة فإنه لا يؤثر على ضبط الراوي، وإن كان على وجه الكثرة فإنه يؤثر ويطرح ويطرح حديثه، وإن كان على سبيل التعمد فينظر، إن كان على سبيل الامتحان والاختبار فإنه يجوز ولكن لا بد من البيان قبل المغادرة، وإن كان على سبيل التعمد فهو الساقط، ساقط الحديث، وهو الذي يعبر عنه بسارق الحديث، بسارق الحديث. وهذا لا بد فيه من جمع الطرق، لا بد فيه من ماذا؟ من جمع الطرق والنظر في كلام أهل العلم، هل المقلوب من القسم الذي ينجبر ويعتضد، هل يعتضد الحديث المقلوب؟ لا يعتضد لأنه مقلوب ومغير، فلا يمكن أن تأتي فتقول يشهد له كذا، لا يشهد، فإنه لا يقوي ولا يتقوى ولا يمكن أن يكون في باب العواضد، بل هو مقلوب. نعم.
مسائل. فصل. لا يشترط العدالة حال التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا.
نعم، هنا يأتي الحافظ الذهبي رحمه الله يعدد جملة من المسائل وفصلها بقوله فصل أو مسائل، فبدأ قال: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا إلى آخره. هذا المبحث وهذه المسألة متعلقة بصفة من تقبل روايته، صفة من تقبل روايته. وتقدم معكم أن المعتبر في ذلك حال الأداء، المعتبر في ذلك حال، في حال الأداء، في حال الأداء، وذلك من حيث العدالة، من حيث العدالة. شرطان لا بد من توفرهما في حين التحمل، وشرطان لا بد من توفرهما في حين الأداء. فالشرطان الواجب توفرهما في حال التحمل الضبط مع التمييز، الضبط مع التمييز. أما الشرطان المتعلقان بحال الأداء فهما الضبط زائد العدالة أو مع العدالة. فمن تحمل وهو غير عدل ثم صار عدلا صح أداؤه، صح أداؤه، كما مثل لكم بالكافر. الكافر هو غير عدل أليس كذلك؟ لكن لما أسلم صح أداؤه لأنه قد أسلم وزال عنه ذلك الوصف السالب للعدالة. كذلك من تحمل في حال الصغر وكان كما قلنا إيش؟ ضابطا مميزا، انتبه. فمن لم يكن كذلك لا يصح أداؤه لأنه سيكون معلولا. فمن تحمل في حال صغره وكان ضابطا مميزا صح أداؤه في حال كبره، لأن التحمل يصح من الصغير إذا كان ضابطا مميزا، لكن في الأداء من شروطه ماذا؟ البلوغ، من شروطه البلوغ. والصحيح في مسألة سماع الصغير أنه ليس بمحدود بحد، يعني مثلا ابن 5 سنوات أو 10 أو نحو ذلك. الصحيح أنه إذا كان ضابطا مميزا يفهم صح سماعه، صح سماعه. ولذا قال بعض العلم يصح سماع ابن 5 إن كان مميزا دون سماع ابن 50 ولو كان غير مميز وغير ضابط. فليست العبرة بماذا؟ بالسن، إنما العبرة بماذا؟ بالضبط والتمييز والفهم، وماذا؟ والفهم. هذا هو الصحيح في ماذا؟ في تحمل الصغير. منهم من حده قالوا يصح إذا كان ابن 5 أو إذا كان يعني ابن 7 سنين كما في حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع إلى آخره. هذا الحديث هو مظنة التمييز، مظنة التمييز، ليس ماذا حدا للتمييز. فنقول هنا يصح سماعه وهنا لا يصح سماعه، فمتى ميز، متى ميز وكان ضابطا صح سماعه، صح سماعه. قال: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء لما تقدم. تذكرون هذا؟ قلنا شرطان لا بد من توفر ما في حال التحمل، وشرطان لا بد من في حال الأداء. فما هما الشرطان في حال التحمل؟ الضبط والتمييز. وما هما في حال الأداء؟ الضبط مع العدالة. فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، لأن هذه كلها ماذا؟ تخرم العدالة وتزيلها، الذي هو الكافر أو الفاجر لأنه فاسق أو الصبي. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهذه هذا الحديث حديث جبير مخرج في الصحيحين، حديث جبير الذي ذكره واستشهد به الحافظ الذهبي رحمه الله هو في الصحيحين. وفقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا، يعني تحمله وهو في حال ماذا؟ الكفر والشرك، ثم أداه بعد أن إيش؟ أن أسلم. وهذا الحديث في الصحيحين، فلم يكن الكفر السابق الذي قد تلبس به في السابق مانع من ماذا؟ من قبول خبره بعد الإيمان وبعد الإسلام. نعم.
واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز.
نعم. قال واصطلح المحدثون، يريد بالمحدثين هنا المتأخرين، المتأخرين منهم كما نص على ذلك النووي رحمه الله وغيره، فإنهم يقولون في ابن خمس سنين إذا جاء يقولون سماع سمع، إن كان عمره 5 سنوات فأعلى يقولون سمع، أما إن كان دون 5 سنين فيقولون حضر أو أحضر، حضر أو أحضر. ما هو دليلهم في هذا؟ استأنسوا بأن محمودا عقل مجة، هذا الحديث قال في البخاري وغيره أو هو في الصحيحين أنه قال عقلت مجة، مجها في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذ ذاك صغيرا ابن 5 سنين. قيل استأنسوا بأنه لما عقل المجة إذن هو إيش؟ يميز ويضبط، فعلى هذا سن 5 سنوات هو سن ماذا؟ التمييز. قال لكم الذهبي رحمه الله ولا دليل فيه، يعني لا دليل أو لا يعني لا يوجد في حديث محمود ما يدل على هذا ماذا؟ الحد. والأمر كما قال، هو قال لا دليل فيه، لكن ما بين وجه عدم هذا ما نقضه. قال إذ المعتبر، والمعتبر فيه إنما هو هو كذلك لا دليل فيه. لما؟ لوجوه. الوجه الأول أنه لا يلزم من كونه أنه قد عقل مجة، لا يلزم من كون عقل المجة أن يعقل ما سواها، لا يلزم من كون عقل المجة أن يعقل ما سواها من النصوص الشرعية وغيرها، ذلك أن المجة ليست نصا شرعيا، أقول ليست نصا شرعيا. كذلك مما يدل على أن الاستدلال لا يقوم بهذا الحديث أن الأولاد يختلفون في المدارك والعقول، يختلفون، فهذا يعقل وآخر ممكن لو بلغ 9 لا يعقل، ممكن ابن 5 يعقل وابن 3 يعقل إن كان ذكيا فطنا، وهكذا. أيضا الوجه الثالث أن سن 5 سنوات هو مظنة للتمييز وليست حدا له، مظنة التمييز 5 سنين مظنة التمييز وليست حدا للتمييز، حدا للتمييز. فمن هذه الأوجه صح قول الإمام الذهبي رحمه الله لا دليل فيه، والمعتبر فيه أي في هذا الأمر إنما هو أهلية الفهم والتمييز، أهلية الفهم والتمييز. فإن كان مميزا ضابطا صح ماذا؟ سماعه وتحمله، صح سماعه وتحمله. إنما في حيث من حيث الأداء لا بد في ذلك من ماذا؟ من البلوغ. نعم.
مسألة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى ولا يسوغ. نعم.
يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو إلى أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا. يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب، أنت ترغب في قراءة حديث عن إلى البخاري رحمه الله في صحيحه أو مسلم، فتقول قال الإمام مسلم في صحيحه، فأنت تصرفت في الإسناد، وقد تكون أنت ممن روى هذا الصحيح إلى الإمام مسلم، عندك إجازة، يعني عندك إجازات إلى الإمام مسلم رحمه الله إلى الكتاب، فتتصرف فتقول قال مسلم في الصحيح أو روى مسلم في صحيحه إلى آخره، فهذا تصرف بالمعنى، تصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب، إلى أن تصل إلى صاحب الكتاب، إلى أن تصل إلى صاحب الكتاب. فإذا وصلت، فإذا أردت أن تقرأ مثلا إلى التابعي، ثم تقول روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى نافع عن عبد الله بن عمر، أو أن عبد الله بن عمر، أو إلى آخره. واضح؟ هنا ما بعد ذلك يجب، قال تؤديه على هذا الوجه، يسوق أن ابن عمر قال أو أن عبد الله بن عمر قال إلى آخره. لكن إن وصلت الإسناد فذكرته، تقول روى البخاري في صحيحه عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا إلى آخر، تريد أن تسوق الإسناد، فتقرأ الإسناد كما ذكره من؟ صاحب الكتاب، البخاري أو مسلم أو صاحب الجزء. فلا تتصرف، وإنما تقرأ، إذا أردت أن تصل الإسناد تقرأ الإسناد كما ذكره من؟ صاحب المؤلف. قال وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، كان يأتي مثلا حدثنا سليمان بن مهران، يقول مثلا مسلم في الإسناد، فأنت تقول الأعمش من عندك، تزيد، هذا ليس إليك. كره ذلك بعض أهل العلم، وهو الصحيح. الواجب أن يحافظ على ماذا؟ على النص أو الإسناد كما ساقه مؤلفه من غير تبديل، وأن يزيد، يعني إما كره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم، سمعه الأعمش منه من فلان في عام كذا سنة كذا، هذه زيادات لم يذكرها المؤلف فينبغي ألا تذكر. وبقراءة من سمعوا، وسمع مع الأعمش فلان وفلان وفلان، قال لأنه قدر زائد عن المعنى أو على المعنى. هو كذلك لك أن تتصرف في حدود أن ذلك لا يغير المعنى، هذا تصرف زائد وإقحام لا وجه له، وتصرف في سند صاحب الكتاب مما لا يسوغ فعله، مما لا يسوغ فعله. نعم.
ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه،
هو هذا الذي تقدم، لا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، هو الذي ذكرناه. نعم. ولهذا قال
شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزه من رواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف.
قال شيخنا ابن وهب يقول: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، بمعنى هل يجب عدم التغيير ويلزم، أم أنه من باب الاستحسان فقط. ليس المراد هل يجب التغيير، هل يجب عدم التغيير، أو هو من باب ماذا؟ الاستحسان. خلاف بين أهل العلم. قال: قوى بعضهم الوجوب، أي وجوب عدم التغيير، مع أنه يرى جواز الرواية بالمعنى. لماذا هو يرى عدم وجوب التغيير؟ لأن هذا التغيير قدر زائد على الرواية بالمعنى، لأنه تقدم عندكم قال لأنه قدر زائد على المعنى، ليس كذلك؟ فالذي يغير قدرا على الرواية على المعنى، على الرواية بالمعنى. وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. يقول: أما هذا كلام، لا زال الكلام لشيخه لابن دقيق العيد، هذا كلام ابن دقيق. نعم.
أما إذا
في الاقتراح، نعم،
أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول.
هو نعم، هو كذلك. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. فأنت عندما تخرج حديثا، وعندك مثلا تريد أن تخرج حديثا من مثلا جامع الترمذي ولك به تعلق في رسالة أو جزء أو نحو ذلك، فتقول: أخرجه الترمذي في جامعه كذا وكذا من طريق فلان مثلا، هذا ليس يعتبر من ماذا؟ من أنه تغيير للتصنيف الأول. التصنيف الأول كما هو، إنما أنت نقلت وخرجت ما احتجت إليه في تصنيفك أو في تخريجك للحديث، فهذا ليس من باب التغيير. نعم.
قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث، أو في جمع أحاديث مفرقة، إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع الحديث أو في جمع أحاديث مفرقة. مسألة تقطيع الحديث سيأتي أيضا له كلام فيها، لكن تقطيع الحديث بمعنى أن يحذف بعضه ويبقي البعض الذي يريد منه، يعني يأخذ الحديث كحديث مثلا أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل لما ذهب في حديث البخاري الطويل، حديث طويل هو يريد الشاهد منه، فهو أخذ الجزء الذي يعنيه أو الذي يريده فيستدل به أو يحدث به. فهنا يقول: لا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع الحديث، في تقطيع الحديث. هذا التقطيع يجب صنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وعلى هذا جماعة من الحفاظ. أما مسلم رحمه الله فطريقته رحمه الله أنه يسرد الحديث بتمامه من غير تقطيع، وعلى هذا أيضا جماعة من الحفاظ. الشاهد أن التقطيع يجوز بشرط أن لا يكون ما قبله وما بعده له تعلق بماذا؟ بالجزء الذي سقته. يعني لا تقطع الحديث وما قبله أو ما بعده له تعلق به، لأن التعلق هذا يدل على ماذا؟ على ارتباط الوثيق وأن المعنى لا يكمل إلا بماذا؟ إلا بتوفر هذا الجزء. مثاله حديث لا تصوموا أو لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان إلا رجل كان يصوم صوما إلى آخر الحديث، أليس كذلك؟ فلا تقل لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين فتسكت. لما؟ لأن الآن الذي حذفت له تعلق. لا تقدم هذا نهي عام يشمل الجميع، أليس كذلك؟ لكن عندما تضيف هذا الجزء المحذوف الذي حذفت بين لك هذا الجزء، يعني تخصيصا لهذا النهي، أنه يستثنى من هذا النهي من كان يصوم صوما أو له عادة يصومها، له عادة يصومها. واضح هذا؟ فإذا لابد في جواز التقطيع أن لا يكون ما قبله أو ما بعده له تعلق بماذا؟ بهذا الجزء الذي قد نص عليه، يعني أن يكون الجزء أو الجملة كلها متعلقة بعضها ببعض. إن كان هناك تعلق فحذفت البعض وذكرت البعض فهذا لا يسوغ ولا يأتي. قال أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأن تكون عند الراوي مثلا عدة أحاديث بإسناد واحد فيذكر الإسناد في أول حديث، ثم يأتي إذا أراد أن يروي الحديث الثاني ما يقول من البداية فلان وفلان يسوق الإسناد الذي ساقه في الحديث الأول، إنما له أن يقول وبه، أي وبالإسناد المتقدم ذكره، مما سقته آنفا يرويه مثلا فلان، أو وبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا. وهذا موجود، أقول هذا موجود، تجدونه في بعض المؤلفات كعند الطبراني رحمه الله مثلا، وفي بعض الأجزاء والغلانيات أيضا وغيرها من الكتب، يعني يصنعون مثل هذا الصنيع، وهذا أمر معروف عند أهل الحديث، وهذا طلب، يعني هذا منهم هو من باب الاختصار. وأن الضمير في قوله وبه يدل على ماذا؟ على المحذوف، على الإسناد المحذوف، على الإسناد المحذوف. نعم.
مسألة: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الإصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا.
نعم، الراوي في حين تحمله عن الشيوخ وتلقيه عنهم هو إما يأخذ على سبيل السماع منهم كأن يسمع من لفظ الشيخ مباشرة، أو أن يقرأ هو على الشيخ، أو أن يقرأ على الشيخ وهو يسمع، أو أن يتحمل ذلك إجازة أو مناولة أو غير ذلك من أوجه التحمل. فإذا تحمل الراوي عن طريق القراءة على الشيخ، عن طريق أن يقرأه على الشيخ والشيخ ماذا؟ أو يقرأ غيره وهو يسمع والشيخ أيضا يسمع هذه القراءة فيقرهم، هنا ما الذي ينبغي من حيث الدقة أن يستخدمه؟ ماذا يقول؟ أخبرنا، أو إن سمع يعني غيره، إن كان القارئ أن يقرأ هو يقول أخبرني، وإن كان غيره يقول أخبرنا بقراءة غيره ونحو ذلك، أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع كما كان يفعل من؟ النسائي رحمه الله، ففي بعض المواطن فيقول قرئ على فلان وأنا أسمع، فإذا قال القارئ أو التلميذ كما قال عندكم تسمح بعضهم أن يقول سمعت فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، تسمح بمعنى تجوز، لأن لفظة سمعت صريحة في ماذا؟ في السماع من لفظ الشيخ، في السماع من لفظ الشيخ، ولذا قال تجوز بعضهم، تجوز تسمح بمعنى تجوز في أن يقول سمعت فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، يعني قراءة أحد التلاميذ على الشيخ والطالب هذا يسمع. قال وهذا خلاف الاصطلاح كما تقدم، أو من باب الرواية بالمعنى، لأن باب الرواية بالمعنى فيه تسمح، ولكن بشرط أن تكون الرواية بمعنى لها شروط، أن يكون الراوي بمعنى عالم بما تحيله الألفاظ والمعاني، أن يكون من أهل الحذق إلى آخره. وهذا الباب مبسوط في كتب علوم الحديث في باب جواز في باب الرواية بالمعنى. قال ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، عندما يذكر يعني يذكرون في تعداد الشيوخ والتلامذة، سمع مثلا فلان بن فلان سمع من فلان وفلان وفلان، أو سمع فلان وفلانا، هم قد يكون لم يسمع مباشرة، قد يكون قرأ عليه ولم يسمع منه سماعا مباشرا، ولم يسمع منه سماعا مباشرا. نعم.
مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ.
نعم، هذه المسألة يعني ينبهك إليها الحافظ الذهبي رحمه الله، خاصة وأنت على أشراف إنهاء الموقظة وتنتبه إليها، أنه إذا رغب الراوي في رواية حديث ما أفرد هذا الحديث من نسخة، النسخ الحديثية المعروفة، النسخ مجموعة أحاديث بأسانيد واحدة أو بإسناد واحد، كنسخة همام ابن منبه الصنعاني مثلا، أو مسهر أو نحوها من النسخ الحديثية، فإذا أراد أن يروي حديثا من هذه النسخ فإن الأكمل والأتم في حاله أن يفعل كما فعله الإمام مسلم رحمه الله، فإنه كان يقول إذا أراد أن يروي حديثا من هذه النسخ الحديثية وفيها عدة أحاديث، قال يشير إنها أن هذه النسخة فيها عدة أحاديث، ومنها قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يشير إلى أن هذه أو هذا الحديث الذي أفرده أو رغب في إفراده هو جزء من نسخة حديثية لها، وهذه النسخة الحديثية لها أحاديث عدة وكثيرة، وإنما أراد أن ينتقي منها أو أن يأخذ منها الحديث المعين. فقوله فذكر أحاديث منها إشارة إلى أن هذه النسخة فيها عدة أحاديث وتحمل عدة أحاديث، لا إسناد واحد، عدة أحاديث، ومنها هذا الحديث الذي ساقه وذكره. فيذكر بعد ذلك ما أراد أن يذكره من الحديث، فيأتي باللفظ الذي يشعر أن هذه النسخة مشتملة على عدة أحاديث. قال وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، يعني المحققون من الحديث يرون جواز ذلك، وإن لم يذكر أن نسخ مشتملة عدة الأحاديث، وإنما يقال مثلا حديث من نسخة همام فيه كذا، حديث كذا، من غير أن يشير إلى اللفظ الذي يدل على ماذا؟ على أن هذه النسخة مشتملة على عدة أحاديث. نعم.
مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان.
نعم، اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، هذا تقدم قبل قليل. ومن الإخلال بالمعنى ماذا؟ أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن تأتي إلى حديث سمعته فتقدم المتن، تذكر المتن ثم تذكر الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت المتن دون الإسناد، أو بالعكس وكله سائغ فتأتي بالمتن الذي تريد. لكن هذا بشرط، انتبه، قد يكون بعض المصنفين وبعض الحفاظ له طريقة، فإن قدم المتن على الإسناد فالحديث أو في هذا الإسناد فيه علة عنده وفيه كلام ولم يرتضه، كما هو حال ابن خزيمة رحمه الله. أما من لم يعرف عنه هذا فلا حرج، فينبغي أن يتنبه إلى صنيع الأئمة وطرائقهم حين ذلك. قال: كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. هذا الحديث مخرج عن عدد من الصحابة، ومنه ما خرجه أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح الإسناد. نعم.
مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه.
هذه المسألة لا تعلق بمسألة يقال لها إحالة المعنى، إحالة المتن. فالراوي إن كانت له عدة أحاديث أو له حديث أو نعم أو روى عدة أحاديث بأسانيد أو بإسنادين، فإن كان الحديث الثاني الذي رواه روى حديثا ثم روى حديث آخر، إن كان الحديث الثاني بلفظ الحديث الأول فإنه يقول ماذا؟ بمثله أو مثله. ولو اختلف الصحابي، الحديث الأول بإسناده عن أبي هريرة والحديث الثاني بإسناده عن أنس، لكن المتن واحد، واللفظ واحد تماما، فإنه له أن يقول بمثله أو مثله، أي أن الألفاظ بعضها مثل بعض تماما. قال: وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ الدقيق، يدقق بين الألفاظ، فإن صدرت من حافظ عارف مميز تقبل. لكن الحديث الذي رواه بإسناد ورواه أيضا بإسناد آخر لنقل عن صحابي آخر، لكن ليس التطابق في اللفظ على التمام، المعنى واحد لكن الألفاظ فيها اختلاف، أو مثلا فيها تقديم وتأخير أو نحو ذلك. نعم، نقف عند هذه المسألة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.